إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الخميس الثاني من ذي الحجة لعام 1433 من الهجرة، الموافق للثامن عشر من شهر أكتوبر لعام 2012 من الميلاد. ودرسنا هو الخامس بعد 60 من دروس شرح مع كتاب معارج القبول. ولازال الكلام متصل فيما ذكره المصنف رحمه الله فيما يتعلق بضوابط إثبات الأسماء والصفات بعدما ذكر بلا تحريف، قال ولا تعطيل. يعني وإن كنت قد بينت في القواعد التي ذكرتها خارج الكتاب فيما يتعلق بقواعد توحيد الأسماء والصفات، إلا أنه يقول ولا تعطيل، أي للنصوص بنفي ما اقتضته من صفات كمال الله تعالى. وإحنا عرفنا التعطيل ومعناه وحقيقته، هو يقول لا تعطيل أي للنصوص، يعني لا تعطل النصوص بنفي ما اقتضته من صفات كمال الله تعالى ونعوت جلاله، فإن نفي ذلك يعني نفي ما اقتضته النصوص. هو لا يتكلم عن نفي النصوص، لأن نفي النصوص لا يستطيعه أحد، إنما النفي يكون متعلق للمقتضى. يعني اللفظ يبقى موجود واللعب في المعنى، اللعب يكون في المعنى. فإن نفي ذلك أي نفي ما اقتضته النصوص من لازمه، يعني من لازم ذلك النفي، نفي الذات ووصفه بالعدم المحض، ما دام لا في سمع ولا في بصر ولا في يد ولا في قدرة ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا، يبقى بقى لم يبقى موصوف، لأن كل الصفات انتفت فلم تبقى ذات. إذ ما لا يوصف بصفة هو العدم. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى في الجهمية إنهم يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله يعبد. يعني إيه؟ يعني ينفوا حقيقة ذاته، وإن لم يصرحوا بذلك لكن دار نفيهم حتى بلغ أن ينفوا أن في السماء إله يعبد، وذلك لجحودهم صفات كماله ونعوت جلاله، وذلك لنفيهم صفات كماله ونعوت جلاله التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك يتضمن التكذيب بالكتاب والسنة، يتضمن التكذيب بالكتاب والسنة. طبعا التكذيب هنا وقع بالمآل وليس بالحال. المعاني الكفرية او المذهب الكفري اما ان يكون مذهب حال واما ان يكون مذهب مآل. مذهب الحال هو ان يقول اللفظ الذي يقتضي حالا ويقتضي معناه منطوقا دون تأويل الى الكفر، الى الكفر، كالسب والاستهزاء، كنسبة النقص الى الله عز وجل صراحة. اما ان يكون كلاما ليس منطوق الكلام ولا معناه الحالي كفر، ولكن يقول يفهم منه فهم يقتضي مقتضات مآل، نقول كلام ده يقول الى كذا. يعني مثلا لما يجي واحد يقول ان الله سبحانه وتعالى له من يعينه على امره، له من يعينه على امره، هي وان كانت الكلمة يمكن ان تحمل ليس فيها معنى كفر حالا، لانه يمكن ان يريد بها ان هناك من يأمرهم الله فيعملون كالملائكة، ولكنها بهذه الصيغة تقول الى ان الله عاجز يحتاج الى من يعينه. ومن قال ان الله عاجز كفر حالا ولا مآلا؟ حالا. من قال ان الله كافر، ان الله عاجز، لكن من قال ان الله له ما يعينه او له من يعينه، يبقى الكلام يمكن ان يقول الى الكفر، فيقال ان هذا الكلام مآله كفر لانه فيه نسبة الله الى العجز. لكن من قال ان الله يعجز يبقى ده كفر ايه؟ حالا. ما الذي حمل العلماء على انهم لا يذهبون الى تكفير كل الفرق التي ضلت في باب الاسماء والصفات كالمعتزلة والجهمية ومن صار على مسارهم؟ الذي منع الا من ائمتهم بعد المناظرة، الذي منع ان كفرهم كفر ايه؟ مآل وليس كفر حال. لكنهم لو قالوا المعاني التي يقول اليها كلامهم، يعني لما ينفوا صفة الكلام فنقول له طيب يبقى معنى ذلك انك ترى ان المخلوق اكمل من الخالق. لو واحد قال المخلوق اكمل من الخالق لان المخلوق يتكلم والخالق لا يتكلم، المخلوق يسمع والخالق لا يسمع، المخلوق يبصر. لو واحد قال ان المخلوق اكمل من الخالق يكفر ايه؟ حالا. لكن لما يقول ان الخالق لا يتكلم لا يسمع لا يبصر، سمع بغير سمع، سميع بغير سمع، بصير بغير بصر، او يجادل في الكلام او يجادل في الصفات او يجادل في الافعال التي اثبتها الله لنفسه، يبقى ده ايه؟ كفر مآل، لان هذا الكلام يقول الى ان المخلوق اكمل ويقول الى ان الخالق اعجز، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. مفهوم؟ فده اللي بيسموه. فاحنا بقى عندنا كفر حال وكفر مآل. كفر الحال بيكفر به العلماء، كفر المآل لا يكفرون به. لماذا؟ لانه لازم المذهب ليس بمذهب الا ان يذهب اليه صاحب المذهب، ودي قاعدة. لازم المذهب ليس بمذهب الا ان يذهب اليه صاحب المذهب. بمعنى انت تذهب الى مسألة تقول كلام معين، تقول انا مذهبي كذا كذا، مذهبي ان الله لا يتكلم لان ده تشبيه بالمخلوق، ان الله عز وجل لا، كلام السمع والبصر والكلام ده كله تشبيه بالمخلوق، فيبقى ايه؟ هو ده كلامه وده ايه؟ مذهبه. نقول له هذا يلزم منه انك ترى انه اعجز من المخلوق، يقولك لا. ليه؟ يعني اللازم بتاع مذهبه ليس مذهبه، لازم المذهب ليس بمذهب، يعني ما تعتبروش مذهبه كده، ما جيش تقول هو مذهبه هذا ويلزم منه هذا فاذا مذهبه كذا الذي يلزم، الا ان يذهب اليه اللي هو صاحب المذهب، الا انه يذهب لما يقول اليه مذهبه. مفهوم؟ لكن الاصل ان لازم المذهب ليس بمذهب، فهم؟ فلازم المذهب ده اللي هو كفر المآل. لو انت قلت للجهمية ربكم عدم، هيقولوا ايه؟ ها؟ يقولوا لا، بتقول لهم ده لازم كلامكم، يقول لك ايه؟ لا يلزم من كلامنا هذا. اذا هم لا يقرون بلازم المذهب. هي قضايا يعني الى حد ما ثقيلة، لكن ان شاء الله تبقى يعني سهلة على فهمكم. انهم غير مسلمين، انهم كفار وكفروهم، يتكلم على مآل كلامهم او يتكلم على امتهم، على اما امتهم واما لازم كلامهم واما لازم كلامهم. انهم يحاولون ان يقولوا ليس في السماء اله يعبد، وذلك لجحودهم صفات كماله ونعوت جلاله التي وصف بها نفسه ووصفها بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك يتضمن التكذيب بالكتاب والسنة. طبعا يتضمن يعني يقول، والافتراء على الله كذبا، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. اللي بيأتي بالصدق ويصدق به لا يؤوله، لا يحرفه، لا يعطله، بل يصدق به، أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يعني يمحو سيئاتهم ويبيض صفحاتهم بالحسنات. نسأل الله أن يرزقنا ذلك بلا تحريف ولا تعطيل وغير تكييف. وهو تفسير لكنه شيء من صفات ربنا تعالى. التكييف هو تفسير لكنه الشيء من صفات ربنا تعالى، كأن يقول استوى على هيئة كذا، استوى نائما، استوى قاعدا، استوى ممتد الظهر، ممتد الساق، ممتد القدم. يبقى إذن أنت أعطيت كيفية، وهذه الكيفية محال أن يدركها عقل، لأن الكيفية لأي فعل من أفعال الذات هو فرع عن تصور الذات. فهم؟ لما أقول لك كيف يعني مثلا يسبح الحوت، كيف يسبح التمساح في الماء، لو انت لا تعلم شكله ولا تعلم ذاته ولا تعلم وصفه، يبقى محال ان ايه؟ ان تعرف كيفية فعله، ان تعرف كيفية فعله. ولله المثل الاعلى، نحن لا يمكن ان ندرك كيفية فعله المثبت والذي له كيفية تليق به. انا بتكلم على ادراكها ولا وجودها؟ على ادراكها. لما اسألك تكلم الله له كيفية، استواء الله له كيفية، نزول الله له كيفية ولا لا؟ له كيفية. فهم؟ لكننا لا ندركها. يبقى لا، مش لا نثبتها، لا ندركها. فارق بين اثباتها وايه؟ فهو استوى استواء حقيقيا يليق بذاته، فهو يتكلم كلاما حقيقيا يليق بذاته، فهو ينزل نزولا حقيقيا يليق بذاته، فهو معنى معية حقيقية تليق بذاته. طب كيف؟ اول ما تدخل في كيف يبقى يكون ايه؟ اذا ادركت كيف الذات ادركت كيف الفعل. مفهوم؟ فبالتالي كنه يعني ماهية الشيء، كنه يعني كينونته، كيف يكون. الكن هو الكينونة. يعني لما اقول لك كيف كنه ذراعك، يعني كيف كينونة ذراعك، ثم تقول لي من عضد وساعد وكف واصابع، والاصابع كل اصبع له انامل. مفهوم؟ مش كده؟ فبتوصف لي ولو كانت دي متعلقة بالذات، لو كانت دي متعلقة بالتركيب، الكنه المتعلق بالتركيب والكنه المتعلق بالفعل اللي هو كيفية أداء الفعل. الكنه المتعلق لما اجي اقول لك انت بتنط ازاي، تقول لي بنط مثلا على برفع وانزل على اليمين قبل الشمال، او برفع وانزل على الشمال قبل اليمين، يبقى انت بتحكي كيفية وقوع الفعل. حكايتك او وصفك او أداء بيان ادائك للفعل، هذا يسمى كنه الفعل. فتفسير كنه الشيء سواء من حيث التركيب اذا كانت صفة متعلقة بذات، او من حيث الفعل كيف يؤدي هذا الفعل، كيف يكون هذا الفعل، هذا الذي يسمى الكنه، هذا الذي يسمى الايه الكنه. فالتكييف هو تفسير لكنه الشيء من صفات ربنا تعالى، كأن يقال استوى على هيئة كذا، أو ينزل إلى السماء بصفة كذا، أو تكلم بالقرآن على كيفية كذا ونحو ذلك من الغلو في الدين والافتراء على الله عز وجل واعتقاد ما لم يأذن به الله ولا يليق بجلاله وعظمته ولم ينطق به كتاب ولا سنة. ولو كان ذلك مطلوبا من العباد في الشريعة، يعني لو كان ده داخل في التكليف انك انت تدرك كيفية افعاله وكيفية صفاته، لو كان ذلك مطلوبا من العباد في الشريعة لبينه الله تعالى، لان احنا الذي يهدينا والذي يبين لنا والذي يعلمنا هو الله سبحانه وتعالى، لبينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع ما بالمسلمين إليه حاجة إلا بينه وصححه أو وضحه. نحن نؤمن بأن القرآن يهدي للتي أقوم، ونحن نؤمن أنه نور وكتاب مبين، مبين لكل شيء، مبين شديد البيان وشديد التوضيح، فلا يمكن أبدا أن يكون هناك شيء نحتاج إلى استبيانه ونحتاج إلى فهمه ويتركنا. والعباد لا يعلمون عن الله تعالى إلا ما علمهم، كما قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني بشيء من صفة من صفاته، إلا بما شاء. فكيف ببقية الصفات فضلا عن الذات؟ هذا حولهم، لا يقدرون على أن يحيطوا ببعض الصفة بشيء منها، بشيء من علمه، إلا بما شاء. لما يشاء هو سبحانه وتعالى يعني ندرك بعض ما يأذن لنا به أو يعلمنا إياه. وقال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، يعني العباد لا يعلمون عن ربهم إلا ما علمهم إياه ربهم. فليؤمن العبد بما علمه الله تعالى، فليؤمن العبد بما علمه الله تعالى، وليقف معه كهذه الصفات، وليقف معه يعني وليقف مع هذا العلم، وليقف مع هذا العلم، يعني أنت أمام هذا العلم أعمى، والعلم هو النور الذي يرشدك. عارف أنت لما بيكون إنسان كفيف كف بصره وبعدين يقوده مبصر، هو بيكون ماشي مع المبصر إزاي؟ بيشد ذراعه، لا مش من هنا، لا بلاش دي، ده هو لو حتى هينزله في حفرة، لأن هو لا يرى، فهم، ويعلم أن الذي يقوده يرى، فهم. أنت بالنسبة للقرآن مش أعمى وكفيف، ده أنت وراء الأعمى، فهم. فيبقى إذن لما القرآن يأخذك إلى المعاني، يأخذك إلى المعلوم، يأخذك إلى المفهوم، ما ينفعش أنت إيه تقول لا مش من هنا، لا مش دي، لا لا ده ذكها، لا لا ده دي، لا ده انت المفروض انه ايه، ان انت تسير معه وتقف معه. فاللي يقول لك عليه تأخذه بلا تأويل، بلا تحريف، بلا تعطيل، مفهوم؟ خاصة ما يتعلق بايه، بشأن ربنا. فانت في الاحكام تقول منطوق واضح بين، الحكم يبقى كذا، وده يدل على الوجوب، مع انه ممكن يحدث نوع من الاجتهاد بحمل النصوص بعضها على بعض. لا، في امر الاخبار عن الله وأما التعريف بالله لا في حمل نصوص ولا في مطلق على مقيد ولا في عموم على خصوص، فهم؟ بل الأمور إيه؟ بما يقفك عليه. فلابد أنك أنت تقف وتسير وتصدق بما علمك الله عز وجل، وليقف معه يعني مع القرآن، يقف مع المعلوم، يقف مع ما جاءه من عند الله كهذه الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، وليمسك عما جهله وليكل معناه إلى علمه. الشيء اللي انت تبقى مش قادر تفهمه زي كيفيات دي هي اللي خلتهم يضلوا، الكيفيات هي اللي خلتهم يضلوا، لأنه لما يقال استوى فيقولك يعني نايم ولا قاعد ولا مارد رجليه ولا كذا، فيبقى لا كذا غلط، يبقى ملاش استوى دي خالص، تفهم؟ طيب له عين، طب العين دي فيها بياض وسواد ولا فيها ايه ولا لا، لا يبقى مفيش حاجة اسمها عين، لأنه لما بدأ يطمع في الكيفية شبهت معه ولبست معه المساواة بين الخالق والمخلوق، فهروبا من ذلك عملي مش ان وكل علمه الى عالمه، لا ده راح نفى وعطل وحرف وما شابه. وتكل علم معناه الى عالمه ككيفيتها، ويكون المنهج الذي يسير عليه السائر، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال ولا تمثيل لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، أي من غير تشبيه لشيء من صفات الله بصفات خلقه، ضرب المثل بالمخلوق. القاعدة المتعلقة بشأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وبالتالي من الباطل ومن الضلال ومن التشبيه بالمخلوقين أن تضرب له مثلا من خلقه، مهما عظم ذلك المخلوق، مهما عظم ذلك المخلوق. لو واحد قال والله ده يد الله عز وجل قد الكرة الأرضية، من باب أنه يريد أن إيه؟ أن يعظم أو يكبر أو يفعل، فضرب مثلا، ومثلا في نظره أنه مثل كبير، يجاب على مثل هذا بإيه؟ ليس، لأن الكرة الأرضية شيء ولا لا؟ شيء، يبقى لا يصح ضرب المثل بها، مفهوم؟ فيبقى لا يصح التمثيل، ومن غير تشبيه لشيء من صفات الله بصفات خلقه. فكما أن نثبت له ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك نثبت له ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات، ونعتقد تنزيهه ونقدسه عن مماثلة المخلوقات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا كان القول على الله بلا علم في أحكام الشريعة، يعني في افعل ولا تفعل، هو أقبح المحرمات. إن أنت تقول إن ربنا حرم ده ومش حرام، وإن ربنا أحل ده ومش حلال، إن ده افتراء على الله، وإن ده من أعظم الأمور. لما رتب الله المحرمات قال ماذا؟ قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبعدين فوقها والإثم والبغي بغير الحق، وفوقها وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وفوقها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إن كان هذا القول على الله بلا علم في أحكام الشريعة هو من أقبح المحرمات وأخبثها، فكيف بالقول على الله بلا علم في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، من تشبيه خلقه به أو تشبيهه لخلقه، من تشبيه خلقه به أو تشبيهه لخلقه في اتخاذ الأنداد معه وصرف العبادة لهم. وإن اعتقاد تصرفهم وإن اعتقاد تصرفهم في شيء من ملكوته تشبيه للمخلوق بالخالق، كما أن تمثيل صفاته تعالى بصفات خلقه تشبيه للخالق بالمخلوق، وكلا التشبيهين كفر بالله عز وجل، أقبح الكفر. وقد نزه الله تعالى نفسه عن ذلك كله في كتابه، كما قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى، ودائما أذكر بأن معاني هذه الصورة لابد أن تكون دائما حاضرة، لأن هذه الصورة هي يعني تحمل كل ما يتعلق بمعاني التوحيد، حتى وإن كانت مجمل لكن لابد أن تكون معانيها حاضرة. وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. طبعا أيضا معنى هذه الآية لابد أن يكون حاضر أيضا، حتى نعلم أن كل ذلك يؤكد تفرد الله عز وجل بما هو له، وأنه لا حيلة للعبد لإدراك كنه الكيفيات، فهم؟ لأن إدراك كنه الكيفيات فرع عن إدراك كنه الذات، ومن لا يعرف الذات محال أن يدرك الصفات أو أن يدرك الأفعال. وقال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. وطبعا الأعلى يعني الأعلى بإطلاق، يعني أعلى من حدودك وأعلى من تفكيرك، لأن ما يصطاده تفكيرك يبقى أدنى ولا أعلى؟ أدنى، لأن يبقى عزال الأشياء. يعني لو أنا قعدت أفكر مهما أتيت بتفكيري ففي الآخر هو أدنى وليس أعلى. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وغير ذلك من الآيات. بل جميع القرآن من أوله إلى خاتمته في هذا المعنى، في معنى إيه؟ في معنى إفراد الله عز وجل بما هو أهله، وإثبات أسماء وصفات الكمال والجلال لذاته سبحانه وتعالى وتفرده بذلك، وبيان أن له المثل الأعلى وأنه أحد وأنه لا يعلم له سمي ولا يعلم له نظير ولا شبيه ولا كف. هذه المعاني تخللت القرآن من أوله إلى آخره، سواء من جهة إثبات الأحدية، من جهة إثبات الإفراد، من جهة إثبات نفي الشبيه والشريك، من جهة الإثبات بإثبات ما يليق به سبحانه وتعالى، وده اللي أنت بتقرأه في كل الآيات. بل ما تكاد آية تخلو إلا مختومة بصفة من صفاتي أو اسما من أسمائي أو اسمين من أسمائي. وغير ذلك من الآيات. بل جميع القرآن من أوله إلى خاتمته في هذا المعنى. بل لم يرسل الله تعالى رسله ولم ينزل كتبه إلا بذلك، يعني إلا بذلك اللي هو إيه ذلك؟ اللي هو تقرير ماهيته وتقرير كنه أمره وتقرير أحاديته وتقرير إثبات ما يليق به سبحانه وتعالى وتقرير إلهي ربوبيته وإلهيته والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. من آمن بهذه الآية والله يقول الحق وهذه السبيل، لا يمكن أبدا أن يدخل رأيه أو قوله على القرآن بحيث يحرف أو يعطل أو يفسر أو يمثل، لأنه عندما يدخل عقله فيحرف أو يعطل أو يكيف أو يمثل يبقى لم يؤمن بأن الله يقول الحق. ليه؟ لأنه لو كان بيقول الحق ما كناش اضطرينا نعطل أو نؤول أو نحرف حتى نصل للحقيقة. مش المحرف إنما يحرف أو يعطل للوصول للحقيقة، ولا بيكفر هو في قوله يكفر ولا يصل للحقيقة؟ ها؟ يصل للحقيقة. يبقى إذن هو ما آمن بأن الله يقول الحق. ثم إنه لو 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 كان الصراط يهدي للسبيل وهو يهدي إلى السبيل وهو يهدي والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، لو قال السبيل هنا بالألف واللام، ألف واللام العهد، يعني إيه اللي هو إيه السبيل؟ مش وهو يهدي سبيل، لا وهو يهدي السبيل الذي سمي في موطن آخر الصراط المستقيم، فهم؟ وسمي في موطن آخر قصد السبيل، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. عندما يقال أنه آمن بأن الله يقول الحق يبقى لا يمكن يحرف ولا يعطل ولا يكيف ولا يمكن، لأن القول اللي أمامك ده هو الحق، يبقى هترجع تلعب فيه ليه؟ ولو كان يؤمن بأن الله يهدي السبيل ما كانش لعب، لأنه لما هيلعب هيغير السبيل ولا هيبقى على السبيل؟ غيره. يبقى الإيمان بأن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل يمنع من أن الإنسان يلعب، بل يؤمن بما والذي جاء بالصدق وصدق به هو ده. ثم يقول بل قولنا قول أئمة الهدى، بل قولنا الذي نقوله ونعتقده فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالأسماء والصفات والأفعال التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، هو قول أئمة الهدى من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الأئمة. ليه احنا بنقول أئمة الهدى هم الصحابة والتابعين ومن تبعهم؟ يعني الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ويلحق بهم من تبعهم على ما كانوا عليه، لأنه لا يمكن أن يأتي في الزمان الواحد مجموعة من الناس يكونون جيلا رتبة يكون حالهم على التزكية التي زكى الله بها الصحابة وزكاهم بها رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. يعني ما فيش لحد قيام الساعة لحد ما يفني الله الأرض ويبدل الأرض غير الأرض والسماوات، لن تكون هناك أمة يجتمع في زمن من الأزمان جيل يكون رتبة من الناس وهو الجيل مضروب في الزمن يساوي رتبة مثل الصحابة والتابعين وأتباعهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. العلماء ذكروا مسألة في أنه هل لا يمكن أن يوجد مثل الصحابة على مدار الدنيا؟ اتفقوا على أنه يجوز أن يوجد مثل أفراد الصحابة في الأمم، يعني ممكن يكون في الزمن ده في واحد اثنين ثلاثة سبعة زي صحابة وحالا وعلما وتقا بس متفرقين في الأمم، فإنما كون أن يكون في جيل كامل هذا محال. يعني معنى ذلك أنه إيه؟ مش معنى ذلك أنه أمثال الصحابة سينعدم إلى الأبد، لا، قد يكون هناك في كل زمن في كل جيل في كل رتبة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفراد مثلا في زماننا ده ممكن نلاقي واحد اثنين ثلاثة اربعة حسب افراد، يعني في النهاية افراد يحصيهم ربنا، يعني مش انا بقول عدد انا اعرفه لا، انما في النهاية لا يكونون بمجموعهم جيلا رتبة، لا يكونون بمجموعهم ذلك، مفهوم؟ لكن هذا الجيل اللي هو تكون اتفقوا على انهم يكونوا اصحاب عقائد، اصحاب عمل، اصحاب سلامة في التصور، اصحاب سلامة في المسلك، على اتم صورة. وكان الفارق بينهم كبشر في الكمال، يعني العلماء علماء الجرح والتعديل لما جم صنفوا فيما يتعلق بتعريف الصحابة واقسامهم مراتبهم ذكروا ان الصحابة اربع مراتب. اربع مراتب مش معناه ان هم صحابة وبعدين في فسوق فاسقين، فهم؟ زي ما رتبوا في غيرهم، في غيرهم رتبوا العدول، فهم؟ وجعلوا العدالة مرتبتين، وبعدين رتبوا للمطعون في عدالته، وبعدين رتبوا في اللي ذهب عدالته اللي هو الفاسق، مفهوم؟ لكن في الصحابة مفيش كده، مفيش انه عدل وبعدين عدل اقل منه وبعدين في مطعون في عدالته وبعدين فاسق الاربعة، لا، دول كلهم عدول متفقون. أئمة الجرح والتعديل متفقون عن الصحابة كلهم عدول، ولذلك حتى في الاصطلاح أنه لا يضر جهالة الصحابي. لو الحديث فيه روي عن بعض أصحاب النبي، فهم؟ يعني جاب السند من السلام مثلا من ابن حميد، جاب السند مثلا من أبي زرعة، جاب السند من أي واحد من الناس اللي هم، وبعدين راح ذكر أتباع التابعين، وبعدين ذكر التابعين، وبعدين عن واحد من الصحابة، الحديث متصل، السند متصل، فهم؟ رواة عدول، رواة عدول، بس الصحابي ماله؟ مجهول، يعني ما تقالش مين، ما تقالش ابن عمر، ما تقالش ابن عباس، ما تقالش ابن مسعود، ما تقالش ابو هريرة، قال عن ايه؟ عن بعض اصحاب النبي، لكن السند متصل بعدول الى الصحابي. وراح جه وقال كده، الحديث ده ماله؟ بيخرج في البخاري وبيخرج في مسلم وبيبقى على شرط البخاري وعلى شرط مسلم، لانهم متفقون على انه جهالة الصحابي ايه؟ لا تضر، صح؟ بعضهم في التابعي بيقول كده، لكن الصحيح لا، الصحيح انه ما فيش اتفاق بينهم على ان جهالة التابعي لا تضر، بل جهالة التابعي بتضاعف الحديث، بينما جهالة الصحابي مالها؟ لا تضر اطلاقا. كثير من الروايات عن بعض زوجات النبي، كثير من الروايات عن بعض اصحاب النبي، فهم؟ ما فيش فيها اي ضرر، وفي الصحيحين، لانه كلهم عدول. فالاربع طبقات من الصحابة عدول، لكن طبعا احنا عندنا السابقين الاولين، وبعدين عندنا المهاجرين، وبعدين عندنا الانصار، وبعدين المتأخرين اللي هم بعد فتح مكة او من قبل فتح مكة، اللي هو قبل فتح مكة على طول من صلح الحديبية، دول متأخرين. وذلك خالد لما حصل موقف مع عبد الرحمن بن عوف قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروني واصحابي، قال لخالد رضي الله عنه، لأن عبد الرحمن بن عوف ده من رقم واحد الدرجة الأولى، فقال ذروني وأصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني لا مد اللي هو جمع كفين، لو هو جاء عنده أحد ذهب وأنفقه ودكها جمع بين كفين اللي هو المد اللي هو ما يجمع بين الكفين أو ربعه نصيفه مش هيبلغه لمرتبة العامل، فضل العامل. طبعا دعوة من الرسول بالأمة كلها، صح؟ ده فضل العامل ولا فضل العمل؟ العامل، هي دعوة واحدة، ارحم أمة محمد يشفع لهم، دعوة واحدة. انت تقعد تقول ارحم أمة محمد، كلنا نقعد تقول ارحم أمة محمد واحنا بنعذب، لكن هو يقول ارحم أمة محمد ترحم أمة محمد، فضل العامل. ما هو العامل مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فشوف انت بقى فايه الفضل بايه. اوصل معاكم الايه، الى انه لماذا يسموا ائمة الهدى، لأن هم اتفقوا فيما بينهم على الايه، يعني جمع خلق الله عز وجل وقدر اجتماع جمع من الناس الذين اتفق على عدالتهم واتفق على حسن دينهم وتلقوا دينهم من النبي صلى الله عليه وسلم بغير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا ابتداع. لم يحدث، ما فيش صحابي معروف بالبدعة، يعني ما فيش صحابي ما كان منهم غايته اجتهاد خطأ، يعني المعوج من عندهم داخل في ايه؟ داخل في الاجتهاد الخطأ الذي يؤجر صاحبه أجر، مفهوم؟ لكن ما فيش في الصحابة مبتدعون، ما فيش في الصحابة مبتدعون، لكن في التابعين مبتدعون، لكن الغالب فيهم الصلاح. في أتباع التابعين في مبتدعون، لكن غالب فيهم الصلاح، مفهوم؟ ليه؟ لأن كان المبتدعين هم النبتة اللي بدأت زي نبتة ظهور القدر، قول بالقدر، فهم زي نبتة القول بالخوارج وظهور الخوارج، فدول ظهروا في التابعين وأتباع التابعين، لكن الغالب كان إيه؟ كان عدول، الغالب العدول والغالب الخير. فالأئمة لما نقول أئمة الهدى الصحابة رضوان الله عليهم، ونتفق على إن ده الجيل، وإن إحنا نقول أننا نبحث عن الدين الذي كان عليه هم، لماذا؟ لهذه الأسباب، لأن دي أمة اجتمعت فيما بينها على الحق، فما كانش فيهم واحد على الحق. وأمم زي ما النهاردة بتستشعر الغربة، إنها يعني اليوم العبد الذي يبحث عن الحق ويبحث عن العقيدة الحق ويبحث عن القول الفصل في أي مسألة قد يكون غريبا في وسط إخوانه، ممكن يبقى داعي غريب في وسط الدعاء، لم يكن في كل المسائل، ففي بعض المسائل في بعض الأمور ده وارد، لكن لم يكن هذا فيهم، بل ما كان عند أقلهم هو ما عند أكثرهم، والتفاوت بينهم في الكمال، فهم مش في الفسوق والعدالة، التفاوت بينهم في الكمال. فدي بس أنا أردت أن أشير إليها لأهميتها في التصور. بل قولنا قول أئمة الهدى، يبقى مين اللي يستحق الوصف ده قبل غيرهم؟ الصحابة أئمة الهدى من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الأئمة كأبي حنيفة ومالك والأوزعي والثوري وابن عيينة والليث بن سعد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأصحاب الأمهات الست، أصحاب الأمهات الست اللي هم الكتب المصنفات الست، وغيرهم من أئمة المسلمين. انظر أقوالهم في كتاب العلو للذهبي قديما وحديثا، الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف وبلا تشبيه ولا تعطيل، إمرارها كما جاءت. وإحنا طبعا اتكلمنا على الإمرار وذكرت لكم الأقوال ووقفتكم أكثر من مرة على كلام السلف في أن الإمرار إمرار فيما يتعلق بالكيفية والتشبيه والتمثيل والتعطيل، وليس الإمرار في مقتضى المعنى، لأن احنا قلنا في الأول خالص أن نؤمن بمقتضى المعنى، فهم؟ ونصدق بمقتضى بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله عز وجل، يعني لما واحد كلمة يد فيتبادر إلى الذهن معنى فهو منفي عن الله، مش مثبت له ثم ننظر، لا، كل معنى يتبادر في ذهن السامع من المخلوقين فهو ايه؟ منفي عن الله، لأن كل معنى يتبادر إلى الذهن في كيفيات، احنا بنتكلم على كيفيات وعلى التمثيل، مش بنتكلم على معنى اللفظ. فمذهب أهل الحق هو إمرارها كما جاءت من غير تكييف وبلا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله عز وجل، فإن الله تعالى لا يشبهه شيء من خلقه، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة تفسيرها قراءتها، تفسيرها من حيث الكيفية، تفسيرها من حيث المثل والشبيه هو إيه؟ قراءتها. وقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمهما الله تعالى: من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس في ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه مما وردت به الآيات الصريحة، رحمك الله، مما وردت به الآيات الصريحة ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، مما ورد في الأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته، ونفى عن الله النقائص، فقد سلك بسبيل الهدى. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا رحمه الله: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحد من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لا يسع أحد أن يردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحج عليه فهو كافر، أما قبل ثبوت الحج عليه فمعذور بالجهل، باعتبار أن الكفر هنا كفر حال ولا مآل؟ كفر مآل، فلابد من إزالة الشبهة وبيان الأمر، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه. يعني لو واحد جه قالوا له ربنا ليه يد، قال لا ربنا ملوش يد، واحد قال له ربنا سميع بصير، قال لا هو مش حافظ الآيات وجاهل، ويظن أن هذا ماله لا يليق بالله، يظن ذلك، يعني لا يكفر، لا يقال له أنت كذبت القرآن وأنت كذبت السنة وأنت نفيت عن الله ما أثبت لنفسه، حتى يعلم، لأن مثل هذه الأمور لا تدرك بالعقل، يعني لا يقال له أنت عاقل وأنت تدرك بعقلك ذلك وأنت تجحد من باب أن الجحود هو الكفر بعد علم، وأنت بالتالي جاحد، لا يقال له ذلك. ليه؟ لأن صفات الله عز وجل وأفعال الله عز وجل لا تدرك بالعقول، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها، وتثبت هذه الصفات إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها، وتثبت هذه الصفات وينفى عنها التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى، فقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس كمثله شيء في ذاته، ليس كمثله شيء في ذاته، كما وصف نفسه قد أجمل الله الصفة فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شيء، فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شيء، وصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه. يعني من الذي يعلم صفاته؟ هو. من الذي يعلم نفسه؟ هو. من الذي يعلم ذاته؟ هو. من الذي يعلم كل صفاته وحدودها؟ هو سبحانه وتعالى. فهو قال فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير. يعني مش سمعه مش لحدود، بصره لحدود. ولا يبلغ الواصفون صفته، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نتعدى القرآن والحديث، فنقول كما قال ونصف بما وصف به نفسه ولا نتعدى ذلك. ولا يبلغ صفة ولا يبلغ صفته الواصفون، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته، ولا نزيل عنه صفة من صفاته بشناعة شنعت. يعني ايه؟ واحد يقول لك انت تثبت اليد، يعني فجعل الله عز وجل كالمخلوق، انت تعبد اله ذو جوارح، اذا انت تعبد صنما. طبعا التشنيع ده يخليك انت تقول ايه؟ لا لا اثبت اليد. لكن انت تثبت، انت تسير مع القرآن، انت تهتدي بهدى القرآن، انت تقف على ما اوقفك عليه القرآن، لان هذا هو ان الله الذي لا يعلم كنهه الا هو، هو الذي يعلمك، وانت تؤمن بان الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فلذلك كل ما جاء في الكتاب والسنة نحن نؤمن ان الله ما اتى به الا ليهدينا. كل الفاظ القرآن والسنة نحن نؤمن ايمانا جازما بانها ما قيلت من الله، ما قالها الله، وما اختار ان يتكلم بذلك الا لهدايتنا، مش لاضلالنا ولا للتلبيس علينا ولا لكي نحتاج الى تحريف وتأويل ونقعد بقى مع بعضنا ندوق سبع دخات، يا ترى بقى نوديها كده ولا نجيبها كده ولا نقول عليها قدرة ولا نقول عليها. انما احنا نؤمن بانه تكلم بما فيه هدايتنا، مفهوم؟ ولا نزيل عنه صفة من صفاته بشناعة شنعت، وما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوة بعبده يوم القيامة ووضعه كنفه عليه، فهذا كله يدل على أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة. والتحديد في هذا كله بدعة، كونك تقول لحد فين وازاي ومنين ها وكيفيته، طب مثله ايه، طب اضرب لي مثل لكده، طب قرب لي، كل هذه التحديدات. والتسليم فيه بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه، سميع بصير لم يزل متكلما، عالما غفورا، عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب. فهذه صفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد، وهو على العرش بلا حد كما قال تعالى ثم استوى على العرش. كيف شاء المشيئة إليه والاستطاعة إليه، ليس كمثله شيء وهو خالق كل شيء، ليس كمثله شيء وهو خالق كل شيء، وهو سميع بصير بلا حد، بلا حد ولا تقدير. لا نتعدى القرآن والحديث، تعالى الله عما يقول الجهمية والمشبهة. قلت له والمشبه ما يقول؟ قال من قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي فقد شبه الله تعالى بخلقه. وكلام أئمة السنة في هذا الباب يطول، وقد تقدم كثير منه في الاستواء، كلام نحن قرأنا كل ده كلام نعيم بن حماد شيخ البخاري. وكلام أئمة السنة في هذا الباب يطول، وقد تقدم كثير منه في الاستواء والكلام والنزول والرؤية وغير ذلك. طبعا يعني احنا كنا شوف المباحث كان بيجيب فيها الآيات والأحاديث، وبعدين يذكر أقوال الصحابة وهكذا. طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. إذ هم خير القرون وأعلم الأمة بشريعة الإسلام وأولاهم باتباع الكتاب والسنة، أفضل دين على الإطلاق لعباد من عباد الله هو دين الصحابة. لماذا؟ لأن الدين علم، ومن أخذ العلم قبل أن يضاف إليه ما ليس منه لا يستوي مع من أخذ العلم بعد أن أضيف إليه ما ليس منه. يعني دول ما خدوش حديث ضعيف وبعدين قعدوا يعبدوا ربنا ويعملوا بالموضوع لمدة كم شهر ولا كم سنة وفي الآخر طلع الحديث ضعيف فاضطروا يسيبوه، فاهم؟ دول ما خدوش مسألة من شيخ أشعري وبعدين بعد فترة طويلة اكتشفوا ان الموضوع ايه مش زي ما كنا بنقول، ده الواحد بقى كان جاهل يا اخي سبحان الله، ده احنا بقى لنا سنين فاهم. ما خدوش مسألة من واحد جهمي نفوا فيها عن الله ما اثبته لنفسه وبعدين اكتشفوا ان الموضوع لا، ده عقيدة اهل السنة مش كده، انما كانوا يأخذون الدين من الكتاب ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالكتاب المعين معين النور، الكتاب معين النور وأصفى ما يدل إلى الحق، والمعلم ها ما عندوش حديث ضعيف، ما عندوش معلومة ناقصة، ما عندوش مسألة ما قراهاش في المجلد السابع، ما عندوش مش عارف إيه ما بصش عليه في ده، المعلم هو المعلم، هو فاهم معين النور الآخر. فيبقى ما فيش حاجة اسمها إيه الحديث واحد يقول لك إيه ده حديث قراءة الجمعة من كهف ضعيف، شوف انت بقالكوا قد ايه بتعملوا بيه، لا ده ده في ضعف، ده مش عارف مثلا حديث صيام العشرة من ذي الحجة ضعيف والناس بقت عمالة تصوم ذي الحجة كأن رمضان، ويقعد يعني ايه كأنك بتنك ماشي مسافة طويلة على مسألة. انا بضرب مثل يعني مش بسوي بين المسائل بس بضرب مثل. ان هل هذا كان موجود عند الصحابة رضوان الله؟ غاية ما كان عند الصحابة غاية يعني الحاجة الناقصة اللي كانت ممكن تبقى موجودة عندهم ان يسمع بعضهم ولا يسمع الاخر، يبقى ده اسمه جهل فقد. وجهل الفقد ده موجود عند كل الناس، كل يعني لو انت جبت عالم العلماء اللي هو ما ليس له سان فهم، لكن جهل الفهم وجهل الاستدلال وجهل إقامة الدليل وجهل بطلان الدليل، بطلان اللي انت بنيت عليه، انت جاهل ان ده باطل، انت بنيت عليه بس جاهل انه باطل. كم من مسألة في كتب الفقه مبنية على حديث ضعيف، فاهم؟ وبعدين يجي نافح التلميذ عن شيخ ويقول ولو بلغ شيخنا هذا الحديث لقال به ولا ما قال في المسألة بما قال به، يعني من باب ان هو بيثبت للشيخ العذر الطبيعي اللي مبقاش فيه منقص. فكون ان بعض الصحابة بعضهم ممكن يكون فاتوا، ابن عباس ظل عاما يفتي بحل المتعة وقد نسخ لم يبلغه النسخ، فاهم؟ لم يبلغه الايه النسخ، وغيره وغيره وغيره، ده كان غاية ما عنده يعني اخر حاجة فيما يتعلق بالنقص اللي عندهم. اما السلامة في اقامة الدليل، السلامة في بناء المسألة، السلامة في الفهم مع الاختلاف الطبيعي، سلامة في الفهم مع الاختلاف الطبيعي، لان الصحابة اختلفوا في الفقه اختلافا طبيعيا اللي هو طريقة الاستدلال والنظر والجمع بين الأدلة، باعتبار ان هم بشر، علماء بشر مش معصومين، ما كانوش انبياء. ولذلك نفس الخلاف الواقع بين الصحابة هو اللي وقع بين الأئمة من بعدهم، مع الفارق يعني ليه؟ لأنه دي قضية محسومة، إن النظر في الأدلة كل العقول ما هياش طبعة، فهم مش شريحة محمول كلها مطبوعة على تركيب معين، لا أنت أفهم من غيرك وأنت أنظر من غيرك وأنت أبصر من غيرك وأنت أقل من غيرك في كذا وهو أكثر منك في كذا وهكذا. وخاصة بلوغ الروايات من عدمها كان من أكبر الأسباب اللي أوقعت خلافا بين الصحابة رضوان الله عليهم. لكن الخلاف الواقع بينهم طبيعي، لكن الفهوم، فأنت لما تيجي تنظر إلى نقاء المعين ونقاء المصادر وصحة الأدلة فهم؟ مفيش مسألة مبنية عندهم على حديث موضوع، حديث ضعيف، حديث باطل، حديث موقوف، يظن الناس مرفوع. لا، إنما كانت الأمور كلهم. فبالتالي أنقى دين هو دين الصحابة. طب الكلام اللي احنا قلناه ده كله لو كمان وجهته العقيدة، بعيد عن الاختلاف وبعيد عن الفهوم وبعيد عن الاستدلالات وبعيد عن بلوغ النص من عدمه وبعيد عن بلوغ النص وغياب الناسخ فيظل على المنسوخ لغياب الناسخ، او يظل على العموم لغياب المخصص، او يظل على الاطلاق لغياب المقيد. ودي مسائل كتير بس مش فيها لانها هتحتاج يعني ان انا اضرب المثل فاشرحه فياخد وقت طويل. فهم؟ زي الاختلاف في مسائل الطلاق، زي الاختلاف مسائل العدة، زي اختلاف في مسائل المتعة، زي الاختلاف في مسائل لحم الجزور، زي الاختلاف في مسائل الاكل الحمر، لحوم الحمر الاهلية، زي الاختلاف في عدة المرأة الحامل واللي مات عنها زوجها، الى كثير من المسائل اللي هي مشهور الخلاف فيها بين الصحابة رضوان الله عليهم، لاختلاف بلوغ الادلة من عدمها، او الاختلاف ورود الناسخ او المطلق وعدم وجود المقيد الى غير ذلك. لما بقى نسيب الوادي ده وندخل في وادي العقائد، مش هنلاقي فيه اختلاف اطلاقا. يعني دي بقى صافية تماما. ليه بقى؟ لان دي ما فيش فيها ناسخ ومنسوخ، وما فيش فيها عموم وخصوص، ما فيها مطلق ومقيد، ما فيش حمل الادلة بعضها على بعض. تفهم؟ مال فيها ايه؟ فيها قال الله قال رسوله، باثبات ايه؟ باثبات اللفظ ومقتضاه، مفهوم؟ ولم نرى ابدا ان احدا منهم قال بالنفي او بالتعطيل او بالتوقف، فهم، او بالتأويل، قال انا ارى ان هذه الآية مقصود بها قدرة الله وليس اليد مثلا، يعني فهم، فيش كلام ده. يبقى اذا طوبى لمن بهداهم قد اهتدى. اللي بيخلي الواحد يبقى قاعد يعني زي ما تقول يعني مع انه علمه قليل وجهله كتير بس قاعد فارد صدره كده، فهي مسألة عقدية، هو انه مطمئن ان اللي بيقوله ده هو لما ذاكر مطمئن ان قلب الصحابة، فبيبقى قاعد بقى ايه يعني، مش هو ما عندوش علم، انا عن نفسي يعني، انما بدل انا بقلد الصحابة مع جهلي خلاص، انا بالنسبة لي في الامان. واحد يقول لي اقول له احلف لك ايمان على الحق، دي مسألة مفيش فيها قول مفيش فيها جدل، لان اللي انا بقوله ده قال به الصحابة رضوان الله عليهم نصا، واللي انت بتقوله ما قالش به الصحابة اطلاقا، ولا يمكن تلاقي صحابي ولو واحد قال باللي انت بتقوله، كقول الاشاعرة او قول الجهمية، فهم، او قول المعتزلة، او اي قول فيما يتعلق بالذات في الاسماء والصفات والضلال البين الذي يقع فيه. مفهوم؟ ورضي الناس بكلام الخلق من بعد الصحابة رضوان الله عليهم، واعجبوا بذلك، العلم الكلام والمقدمات المنطقية والنتائج العقلية، فظلوا بها عن المستدل. فيبقى فعلا طوبى لمن بهداهم قد اهتدى. طوبى هنا دعاء ولا خبر؟ دعاء يا اولاد، خبر ده يبقى من الرسول صلى الله عليه وسلم. ده لما يكون لما تأتي عن النبي، ده هو الرجل اللي هنا بيقول في كلامه ده كلام وقولنا قول وأئمة الهدى، طوبى لمن بهداهم قد اقتدى. أنا أختبركم في المتن، واللي مش حافظه مش هيقعد بقى، روح. بجد لازم تكونوا حافظين المتن، يعني ده دي أقل فضيحة انكم حافظين المتن، على أساس تبقى أنت مستحضر المعاني، لأن المتن ده هو العربية اللي شايلة المعاني فتبقى موجودة. فهو ده دعاء يعني، بيقول يعني لعل الله عز وجل يجعل لهم طوبة إذا كانوا ممن بهداهم قد اهتدى. طوبى لمن بهداهم قد اهتدى، إذ هم خير القرون وأعلم الأمة بشريعة الإسلام وأولاهم باتباع الكتاب والسنة واقتفاء أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهم حفظ الله الدين على من بعدهم. لو كانوا هم عندهم سوس مسوسين كانت اتنقلين على طول. ليه؟ لأنه الله عز وجل اختصهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأن لكي يكونوا نقلة الدين، مش مجرد ان الصحبة يا بختنا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبس، طبعا دي نعمة، لا ده هم اختصوا بالصحبة ليكونوا حملة الدين، بحيث ان هم مع الامصار والاختلاف والبلدان هيروحوا نقلين اللي بعدهم، والتاني بقى النقل جيلا بعد جيل جيلا بعد جيل ينقلوا ويعلموا ويفهموا، فهم؟ فانت حتى لما تخش في الفريق ده تخش صبي، تشيل فوطة، تشوف بس، خش اعمل اي حاجة بحيث تبقى انت برضو خادم لمن ايه ينقل الدين، ان برضو في جيل هيجي بعد منك وهيحتاج يتعلم بلغتك وانت تبقى اقرب له من غيرك. النهاردة بفتح الكتاب ما مش عارف افهم ولا كلمة، فلازم يجي واحد بلغة قومه يكلمني بالعامية على الملخبطة على المس عارف ايه علي عشان بس افهم منه شوية. فواحد يقولك ايه انت بتدي درس كويس قوي وانت بتفهمنا العقيدة اكتر من ابن باز ومن ابن عثيمين، بقى عايز الطم اقول له طب انت ودانك ما خربانة مش عارف تسمع للكبار، فبتسمع للايه للهلفيت، فموافق على ودانك، يعني ودانك هي اللي مخليك ايه تقابل كده تستوعبه وهكذا. هيجي واحد تاني بعد شوية يقولك انا ولا بفهم كلمة من سيد العرب ولا حرف، هيحتاج واحد برضو يقعد ايه يطبخ له كده زي العدس عشان، وهكذا كل ما بتبقى فيه يعني. وان كان حاول بيجتهد الواحد انه يحافظ على الارتباط بلغتهم والارتباط بآثارهم، عشان العقيدة بالذات كل ما انت يعني تشبست بمكان عندهم كلما علت فهومك. اذا الالفاظ هي حمالة المعاني. اذ هم خير القرون واعلم الائمة الامة بشريعة الاسلام واولاهم باتباع الكتاب والسنة واقتفاء اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهم حفظ الله الدين على من بعدهم فرحمهم الله ورضي عنهم وارضاهم والحقنا بهم سالمين اللهم امين غير مفتونين انه سميع الدعاء. ثم قال وسم ذا النوع من التوحيد توحيد اثبات بلا ترديد قد افصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه. وسم ذا النوع من التوحيد توحيد اثبات بلا ترديد قد افصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه. هو قائل بلا تردد يعني من وسم ذا النوع من التوحيد توحيد اثبات بلا تردد يعني هي ترديد، وقد افصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه فالتمس الهدى المنير منه. وسمى ذا النوع والإشارة بذا إلى ما تقدم من قوله إثبات ذات الرب، يعني سم هذا النوع الذي ذكر حوله مسائل الإثبات وذكر حوله مسائل توحيد الأسماء والصفات وتوحيد ذاته وتوحيد صفاته وتوحيد أفعاله، كل ده بيسمى توحيد ربوبية، كل ده بيسمى ايه توحيد ربوبية. توحيد ربوبية ده بيسموه توحيد الاثبات والمعرفة او المعرفة والاثبات، بيسموه توحيد المعرفة والاثبات، وبيسموه التوحيد العلمي الخبري، التوحيد العلمي الخبري. المعرفة والاثبات يعني ايه؟ يعني ان تعرف عن ربك امورا وتثبتها له وحده، عشان كده بيسموه توحيد الاثبات. طب التوحيد العلم الخبر يعني هو يعني ان تعلم وتخبر عن الله عز وجل بامور ها فتكون له فتثبتها له وحده، علمي خبري. أخبرنا عن ربنا بكذا وعلمنا عن ربنا بكذا. ومعنى أخبرنا وعلمنا يبقى إيه؟ يعني خبر، فنثبته، مش الخبر بأن إيه؟ أن كذبه ينصدقه، صح؟ ويسمى أيضا توحيد الإيه؟ توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بإيه؟ بأفعاله. ويسمى توحيد ربوبية. كل دي أسماء لقضية واحدة، هذه كلها أسماء لإيه؟ لقضية واحدة. وهو بيقول بقى وسمي ذا النوع اللي احنا بنتكلم فيه بقى من كام درس ده، اللي هو توحيد الأسماء والصفات، اللي هو سمت إثبات ذات الرب. سميه توحيد إثبات. وسمي ذا النوع، والإشارة بذا إلى ما تقدم من قوله إثبات ذات الرب إلى هنا، وما يدخل في ذلك من معاني الربوبية والأسماء والصفات. إحنا عارفين إن العلماء لما قسموا التوحيد اصطلاحا، وطبعا كل الاصطلاحات دي كانت بعد في زمن القرن الثاني أو الثالث، تقريبا في الثالث بدأت الاصطلاحات تظهر في الثالث، حتى إن من بعض الناس حتى في القرن الثالث أنكروا الاصطلاحات وقالوا انه يسمى توحيد الله فقط ولا يقال كذا وكذا. لكن الاصطلاح للتعليم بشرط ان لا يخل بالمعنى، ليس في الاصطلاح مشح. فالبعض من قديم يقولوا توحيد الهية وربوبية. توحيد الهية متعلق بفعل العبد وان يكون مقصوده ومطلوبه ربه، وتوحيد ربوبية متعلق بالمعبود. فتعريف بالمعبود ربوبية، والتعريف بحقه على العبد وفعل العبد هو ايه؟ الإلهية. فالبعض بيقول لا، ده هو توحيد إلهية، توحيد ربوبية وتوحيد أسماء والصفات. يعني ايه؟ زي ما هم جعلوا ربوبية وإلهية اصطلاحا، جعلوا ربوبية وتوحيد وصفات وأسماء وصفات اصطلاحا. يعني فكوا الربوبية وجعلوها ايه؟ ما يتعلق بربوبية لوحدها من جهة بصفة واحدة واسم واحد اللي هو الرب والربوبية، وبقية الاسماء والصفات ها قالوا ايه؟ نوع تاني. لكن هو الاصل ربوبية وإلهية. فاللي جعلهم ثلاثة فك الربوبية في الاصطلاح، فك الاصطلاح يعني، عشان بس الجملة تبقى مبلوعة، مش فك ربوبية، فك اصطلاح توحيد ربوبية إلى توحيد ربوبية وأسماء وصفات. مفهومة؟ توحيد ربوبية وأسماء وصفات. وسم ذا النوع، والإشارة بذا إلى ما تقدم من قوله إثبات ذات الرب إلى هنا، وما يدخل في ذلك من معاني الربوبية والأسماء والصفات. من نوعي التوحيد المشار إليهما بقول، وهو نوعان: توحيد إثبات الاشتمال على إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء. يعني كل ما جاء عن الأنبياء وأثبتوه لربهم ومن قبله من الأنبياء والمرسلين من معاني ربوبيته ومقتضى أسمائه وصفاته، ونفى ما يناقض ذلك كما نفاه عن نفسه تبارك وتعالى. فنؤمن بالله تعالى وبما أخبر به عن نفسه سبحانه على ألسنة رسله من صفات كماله ونعوت جلاله بلا تكييف ولا تمثيل، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه مما لا يليق بجلاله وعظمته، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأبين دليلا من غيره. وقد عكس السنادقة الأمر فنفوا عنه ما أثبته تعالى لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأثبتوا له ما نزه نفسه عنه من أضداد ما تقتضي أسماؤه وصفاته، وكذبوا بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم. أو الله العظيم، وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، عملوا زي بني إسرائيل، قيل لهم قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، قالوا حنطة. هؤلاء كذلك، قال الله لهم يد الله فوق أيديهم، قالوا قدرته، فهم تجري بأعيننا، قالوا برحمته، وهكذا. فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، نعوذ بالله من ذلك. فبعدا لقوم لا يؤمنون. فإذا قال الحافظ ابن الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو، يعني المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم بها. مولدة يعني مخترعة ملهاش أصل. المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم بها. قالوا إيه يا سيدنا؟ قالوا هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. سلم يا رب. شوفوا بيقول إيه بقى الذهبي، بيقول ما علمت إيه أحدا قال بها غيرهم أو قبلهم، حاجة مخترعة. هذه الصفات بيقولوا إيه بقى، هذه الصفات نمرها كما جاءت ولا تؤول مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. فتفرع من هذا أن الظاهر يعنى به أمران، أن الظاهر ظاهر الكلام يعنى به إيه أمران. أحدهما أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب كما قال السلف الصالح اللي هو الحق. يعني ايه دلالة الخطاب؟ احنا عندنا دلالة الخطاب منطوق ومفهوم. لما اقول ادخل من الباب فدي ليها منطوق، ادخل من الباب، ادي الحروف دي اسمها المنطوق، مفهوم. في رحلة يقول ايه دلالة هذا الخطاب؟ ان انا ايه ابحث عن الباب وادخل منه، ده الايه المنطوق. وبعدين يجي واحد تاني يقول ايه هذا الخطاب يفهم منه الا ادخل الا من الباب، ويقولوا لا ما يفهمش منه الحصر. يقولوا لا يفهم منه الحصر لانه قال ادخل من الباب وليس صارف، فصار امر وجوبي، وبالتالي نقول ايه نقول ان الخطاب دل على بدية الدخول من الباب. ده اسمه دلالة الخطاب. بضرب مثال بس. فلما يجي معنا يد الله فوق ايديهم، نقوم دلالة الخطاب بالمنطوق ايه يد الله فوق ايديهم، مفهوم. يبقى ان الظاهر يعنى به أن يد الله فوق أيديهم، وأن لله يد، لأنها وصف، لم يأتي النص بأن لله يد، ولكن وصف فعله به. الآية وصفت فعل الله بيده، وأنها أن من فعله بيده أنها إيه أن يده فوق أيديهم. ففهم من الآية من إعجاز القرآن حاجتين، فهم إن لله يد بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ بالمنطوق، يد الله. لو أنت خدت يد الله دي بس لوحدها بالمنطوق أثبتت لله يد، صح؟ ودي إضافة، يد الله، والإضافة المتعلقة بالذات تبقى رجع لكونه الذات. فوق أيديهم دي أثبتت فعل، صح؟ كلام ما فيش فيه، ده الظاهر، ده بيسموه إنه لا ينظر للنص او للخطاب غير دلالة الخطاب كما قال سلف الصالح. وده الامر الاول فيما يتعلق بان الظاهر بيقول يعني ان الكلام ده نفهم ان الظاهر له معنيين له امرين، احدهما انه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب. يبقى لما واحد يروح كاي كده يقرأ علي يد الله فوق ايديهم، ومنقول له يعني يا شيخ، يبقى نقول له ايه؟ يقول له ايه؟ يقول له كما هي، كما سمعت. يقول له كما سمعت، يبقى هنا بيثبت دلالة الايه؟ الخطاب المنطوقي، دلالة الخطاب اللي هو دلالة المنطوق. كما قال السلف الصالح الاستواء معلوم، ما شرحوش ولكنه اثبت ايه؟ وزي ما قرأنا تفسيرها ايه؟ قراءتها. يعني ايه تفسيرها قراءتها؟ اللي هو دلالة الخطاب. انت فاهم؟ كما قال السلف الاستواء معلوم، وكما قال سفيان وغيره قراءتها تفسيرها، يعني انها بينة واضحة في اللغة لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف، لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف. وهذا هو مبدأ السلف مع اتفاقهم ايضا انها لا تشبه صفات البشر بوجه، اذ الباري لا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته. والثاني ان ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة، يبقى مش مرتبط بدلالة الخطاب. انما واحد يقول لك يد الله فوق ايديهم، كلمة يد تفهم منها ايه انت؟ يقول له افهم منها دراعي، يقول له هي كده. لان الخطاب اما له دلالة متعلقة بالفاظه واما له معنى يتشكل في ذهن السامع، صح؟ فلما يكون له الاولان ده المعداد سلف، قول السلف هو ايه؟ هو دلالة الخطاب، ان يكون تأويلها هو دلالة الخطاب. وطبعا احنا في الاسماء والصفات تعاملنا بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ بالمنطوق، فهم؟ بالمنطوق. تجري بأعيننا، ها؟ إني معكما أسمع وأرى، ما تعملناش بالمفهوم إن ده معنى إن في رحمة، إن في رعاية، إن في حفظ، إن في دفع عدو، إن في كلاء، إن لا، أسمع وأرى. فنقول والله نستفيد من هذه الآية حاجتين: إثبات السمع والرؤية، ها، وأنه يسمع ويرى، معي خاصة ومعي عامة إلى آخر. والثاني مما يراد بالألفاظ أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في الذهن من وصف البشر، فهذا غير مراد، فهذا غير مراد، فإن الله تعالى فرد صمد ليس له نظير. واللي هيتشكل ده هيبقى إيه؟ على وزن الأشياء. أي خيال يجي لك لمعنى من معاني هيبقى شيء. وإن تعددت صفاته فإنها حق، ولكن ما لها مثل ولا نظير. وإن تعددت صفاته فإنها حق، ولكن ما لها من مثل ولا نظير. فمن ذا الذي عينه ونعته لنا؟ من ذا الذي عينه ونعته لنا؟ مين اللي راح شاف ربنا وجي وصفه لنا؟ ها؟ لا احد، ها؟ لا يوجد احد، لا لنا ولا لغيرنا، صح؟ ومن ذا الذي يستطيع ان ينعت لنا كيف سمع موسى كلامه؟ والله إن لا عاجزون كالون حائرون باهتون في حد الروح التي هي فينا، صح ولا لا؟ والله إن لا عاجزون كالون حائرون باهتون في حد الروح التي فينا، فهم؟ الى وقتنا هذا لا طب ولا فيزياء ولا دواء ولا اي حد يقدر يقول الروح دي. وكيف تعرج كل ليلة الى بريئها؟ الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في مناميها. مش احنا كلنا بننام كل يوم بالنهار او بالليل؟ بتعرج الروح. وكيف تعرج كل ليلة الى بريئها وكيف يرسلها؟ لانه اللي ماتت خلاص مش هترجع. لو حد مات ونايم مش هترجع. طب واللي مش هيموت ويرسل الاخرى؟ وكيف تستقل بعد الموت؟ يعني كيف بعد ما يموت بقى تستقل بقى وتبقى هي لها شأن لوحدها غير الجسد؟ الجسد ينظفوه ويصلوا عليه ويدفنوه، وهي راحت فين؟ لها شأن آخر، صح؟ خلاص استقلت، يعني بقت هي حاجة مستقلة، لن ترجع للجسد تاني ولا علاقة لها بالجسد، خلاص الجسد اتدفن. والله إن لعاجزون كلون حائرون باهتون في حد الروح التي فينا. وكيف تعرج كل ليلة إلى بريئها وكيف يرسلها وكيف تستقل بعد الموت وكيف حياة الشهيد المرزوق عند ربه بعد قتله وكيف حياة النبيين الآن وكيف شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أخاه موسى يصلي في قبره قائما، الحديث عند مسلم، ثم رآه في السماء السادسة وحاوره وأشار إليه بمراجعة رب العالمين وطلب التخفيف منه على أمته، والحديث عند البخاري ومسلم. وكيف ناظر موسى أباه آدم وحجه آدم بالقدر السابق وبأن اللوم بعد التوبة وقبولها لا فائدة فيه، وحديث سيأتي بطوله في مبحثه. وكذلك نعجز عن وصف هيئتنا في الجنة ووصف الحور العين، فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وزواتهم وكيفيتها؟ وأن بعضهم يمكنه أن يلتقم الدنيا في لقمة مع رونقهم وحسنهم وصفاء جوهرهم النوراني، فالله أعلى وأعظم وله المثل الأعلى والكمال المطلق ولا مثل له أصلا. آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. انتهى كلامه بحروفه، كلام من ذهب. يعني هو يريك كيف أيها الضال المضل أنت تعبس في منطقة أنت لا تستطيع العبث في منطقة أنت تحيا فيها. يعني أنت تقول لأي واحد من دول يا موكوس ادخل في منطقة الروح وشوف راحة فين وجاء منين، أظن دي مخلوقة ولا خالقة؟ مخلوق. هتيجي ساعتها هتقول إيه؟ أنا ما أعرفش، أنا أثبتها كده، أنا أعرفها كده، الآية قالت كده، صح؟ شوف مع المخلوقة بيعمل إزاي؟ عظيم سلام. طب اشمعنى مع الخالق؟ يبقى اذا ده معنى وحي شياطين مش علم، عمره ما كان علم، لا يمكن. لانه لو كان علم يبقى اللي دخلك المنطقة دي هيبقى اسهل منها اللي قبلها، مش كده ولا ايه؟ انت لو ماشي في مشوار ومناطق خطر ورحت ابعد حتة خطر يبقى مريت على كل المناطق الخطر ولا نطيت كده قفزت؟ يبقى معنى ذلك لو انا قلت لك انت رحت يا عم ده انا وصلت لغايه الاخر، يبقى اذا انت ايه؟ خلاص اللي وصل للاخر ده يبقى الاقل منه مر عليه، صح ولا لا؟ انما هكذا الضلال يخرب عليهم الايمان بالله حتى يضيع دينهم. لان لو واحد خرب عليه الايمان بالروح مش ممكن مكفرش ما دام ما كذبش بالقران، يعني ما اقولش انك كذب، انما اقول والله ده الروح ده بتيجي تاني ده ما بتجيش تاني وشويه بدع كده وشويه بتاع بس. لكن واحد يلعب في المنطقه اللي فيها الله وشأن الله وذات الله المقدسه الاعلى سبحانه وتعالى، يبقى لعب في الخطر، يبقى ابليس جابه من ايه؟ جابه من خلاص هلكوا. امنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قلت قوله من ذا الذي عاينه فنعته، هذا لا معنى له، فإن المؤمنين يرونه تعالى في الجنة عيانا. لا، واعتراض الشيخ مش مظبوط، يعني اعتراضه على كلام الذهبي مش مظبوط. ليه؟ هو يريد أن يقول عندما ننفي له ونثبت له ونقول هذا تشبيه وهذا ما ينفعش ما لا يليق به، يبقى كأننا احنا ها قد وصف لنا وبالتالي قدرنا؟ لا. يعني واحد يقول لك ايه ابوك اسود قوي، يقول له لا لا مش اسود ولا حاجة، ده ابيض. اذا انت لما بتقول ابيض او بتنفي عنه السواد بناء على ايه؟ انك انت عينته، صح؟ يعني انت ايه، واحد يقول لك ابوك طويل قوي، يقول له لا ده ايه. فهو الذهبي يريد ان يقول مين اللي شاف ربنا وصفه لنا، عشان احنا بنعترض نقول لا ده ما ينفعش وده ينفع، ما فيش حد اصلا رأى. وليس هذا نفي للرؤية، انما نفي للرؤية في الدنيا وردا على من يتكلمون وكأنهم قد عينوه. إذ لا يتكلم بالذات على الذات وكيفيات الأعمال إلا من عين الذات. مش احنا قلنا انه معرفة الصفات فرع عن معرفة الذات، صح ولا لا؟ فإن المؤمن يرونه تعالى في الجنة عيانا. هو لم يتكلم على النفي الرؤية، ولا يستطيع أحد منهم نعته تعالى ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لأن ده استفهام استنكاري. أنا لما أقول لك أنت شفت ربنا، أنا مش بسألك عشان أنت تقول لي، عشان أنت تقول لي آه على فكرة أنا شفته مرتين ونقعد نتجادل بقى أنك شفته وما شفتوش، لا ده أنا بقول لك كده من باب أن أنا بأنكر عليك ألا تتكلم عليه وكأنك رأيته، ولكن يلزمك أن تثبت ما أثبته لنفسه، ولأن ردك لذلك يعني وكأنك رأيته، فإيه لا إده ينفع معه، لا. فينبغي أن تكون مؤمنا لا أن تكون ضلا مبتدعا. وكان حق أن يقول من ذا الذي أحاط به علما فنعته. وقوله الثاني أن ظاهرها الذي يتشكل في الخيال إلى خيره، قد قدمنا أن هذا التصور الفاسد هو الذي يعمل جهلة النفاع على ما صنعوا من النفي، حين لم يفهموا من ظاهرها إلا ما يقوم بالمخلوق، ولم يتدبروا من هو الموصوف فأساءوا الظن بالوحي، ثم قاسوا وشبهوا بعد أن فكروا وقدروا، ثم نفوا وعطلوا، فسحقا لأصحاب السعير، فسحقا لأصحاب السعير. ثم يقول قد أفصح الوحي المبين من الكتاب والسنة كذلك الصحف الأولى عنه غاية الإفصاح، وده لحن إيه نكلمه ونكمله في المرة القادمة بعد العيد إن شاء الله تعالى، نلتقي على خير، لأنه طبعا الخميس القادم عرفات. تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله عز وجل أن يغنمنا وكل بر في هذه الأيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.